إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من بيان مجمل الإيمان شرع في الإشارة إلى ما في القرآن من براهين التوحيد، توحيد الألوهية والعبادة، وقال رحمه الله: لما كان توحيد الباري أعظم المسائل وأكبرها وأفرضها وأفضلها، وحاجة الخلق إليه وضرورتهم فوق كل ضرورة تقدر، فإن صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم متوقفة على التوحيد. لما كان ذلك كذلك، نوع الله الأدلة والبراهين على ذلك، وكانت أدلته واضحات وبراهينه ساطعات. فمن أوضح أدلته وأجلاها الاستدلال على ذلك باعتراف الخلق برهم وفاجرهم إلا شرذمة ملحدة معطلة للباري، فالخلق كلهم مسلمهم وكافرهم قد اعترفوا بأن الله هو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرازق وما سواه مرزوق، وهو المدبر وما سواه مصرف مدبر، وهو المالك وما سواه مملوك. فهذا يدل أكبر دلالة على أنه لا يستحق العبادة سواه. الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما أجمع عليه الناس من بر وفاجر، من متقدم ومتأخر، هو توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله تبارك وتعالى مالك الملك وخالق الخلق ومدبرهم ومصرفهم. فهذا لم يقع فيه نزاع إلا شرذمة الملحدة التي أشار إليها المصنف رحمه الله، وهم الدهريون قديما الذين قالوا: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فعطلوا الباري سبحانه وتعالى. وأما في العصر الحديث فالشيوعيون الذين قالوا إن الكون مادة، وعطلوا الباري سبحانه وتعالى. وهؤلاء وهؤلاء شراذم متناثرة تعاند العقل قبل أن تعاند النقل، وتعارض الفطر المستقيمة قبل أن تعارض البراهين اللائحة القويمة. ولهذا يستدل به على المشركين ويأخذهم باعترافهم، أي أن الله تبارك وتعالى ذكر براهين توحيد الربوبية ليجعل ذلك سلما للوصول إلى إقرارهم بتوحيد الإلهية. فمهما ورد في القرآن من ذكر براهين توحيد الربوبية، فإن ذلك إنما يتوصل به إلى سوقهم لإقرارهم بتوحيد الإلهية أو توحيد العباد. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وآيات كثيرة جدا فيها هذا المعنى، لأنه برهان واضح ينقل الذهن بأول وهلة إلى الإقرار بأن الذي خلق ذلك وهو مالكه ومدبره ومصرفه هو الذي يستحق العباد، وبأن من هذا شأنه وعظمته فهو المتفرد المنفرد بالوحدانية المستحقة للعبودية وإخلاص الدين له. ومن براهين التوحيد إخباره في عدة آيات أن جميع ما يعبد من دونه مخلوق، فقير عاجز لا يستطيع نفعا ولا دفعا ولا جلب خير لعابده ولا وقاية شر ولا ينصر من عبده ولا أنفسهم ينصرون. ومن كان بهذه المثابة فمن السفه والحمق الجنوني عبادته وخوفه ورجاؤه وتعليق القلوب به، وإنما يجب تعليق القلوب بالغني المطلق الذي ما بالعباد من نعمة ولا خير إلا منه، ولا يدفع المكاره إلا هو. وهذا أيضا برهان آخر أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، وهو الذي يجيب المضطرين وينقذ المكروبين ويكشف السوء عن المضطهدين، وهو الذي جعل لعباده الأرض قرارا وأجرى لهم فيها أنهارا وجعلها مهادا مهيئة لجميع مصالحهم ومنافعهم، وأنزل من السماء ماء فأنبت به لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، وأنبت به حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، وهو الذي يطعم عباده ويسقيهم، وإذا مرضوا يشفيهم، وهو الذي يحيي ويميت، وإذا قضى أمرا قال له كن فيكون، وهو الذي يطعم ولا يطعم، ويجير ولا يجار عليه، ويغيث ولا يغاث، وهو الذي خلق الإنسان وعلمه الكتابة والبيان، وعلم القرآن، وجعل الشمس والقمر والكواكب للمصالح المتنوعة والحسبان، والسماء رفعها ووضع الميزان، وأمر عباده أن يسلكوا طريق العدل وألا يطغوا في الميزان، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهو الذي سخر لعباده جميع ما في السماوات والأرض، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة، وآتاهم من كل ما سألوه بلسان المقال ولسان الحال. وهو الذي جعل لهم الليل لباسا والنهار معاشا، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا. وهو الذي جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة والقوى الظاهرة والباطنة. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وهو الذي بيده الملك والحمد، وبيده الخير، ويعز ويذل، ويعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويقبض ويبسط. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى. وهو الذي جعل لعباده الأنعام، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب، وتحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وهو الذي أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات. وهو الذي جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين. وهو الذي خلق لكم من الجبال أكناناً وجعل لكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً تتزينون به. والمصنف رحمه الله تعالى يعدد بعض النعم التي ذكرتها سورة النعم وهي سورة النحل، فقد عدد الله تبارك وتعالى فيها كثيراً من نعمه الظاهرة على خلقه، فذكرها المصنف رحمه الله وضم إليها غيرها. وهو الذي جعل لكم المساكن كفاتاً أحياءً في الدور وأمواتاً في القبور، ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ألم يتفضل بما هو أعظم من ذلك بالنعم الدينية والأخروية التي هي السبب في السعادة الأبدية؟ ألم يمن على المؤمنين بالإسلام والإيمان ويبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون؟ ألم يوضح لهم الصراط المستقيم ويكمل لهم الدين ويمن عليهم بالهداية التامة، هداية التعليم والتفهيم والإرشاد وهداية التوفيق والعمل والانقياد؟ ألم يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور الإنابة إليه وذكره؟ ألم ييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى؟ ألم يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ويجعلهم من الراشدين فضلا منه ونعمة والله عليم حكيم؟ ألم يعصمهم من موبقات الآثام ويحفظهم من فتن الشكوك والشبهات والأوهام؟ ألم يفتح لهم أبواب التوبة والرحمة ويأمرهم بالأسباب التي يدركون بها رحمته وينجون بها من عقابه؟ ألم يجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة، ومآلها العفو والصفح والغفران؟ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ألم يكن جانب فضله وكرمه ورحمته في جميع الأمور سابقا وغالبا؟ إن رحمتي سبقت غضبي، وفي لفظ غلبت غضبي، والحديث في الصحيحين. فللرحمة السبق والإحاطة والسعة، ولها الغلبة بحيث يضمحل معها أسباب العقوبة، كما تقدم في الحسنات والسيئات. إن العبد لو أفنى عمره في المعاصي ثم في ساعة واحدة قبل أن يغرغر وأن تبلغ الروح الحلقوم تاب وأناب، غفر له كل ذلك وأبدل سيئاته حسنات. وأن أدنى مثقال حبة خردل من إيمان يمنع الخلود في النار، وأن الكفار والفجار وأصناف العصاة يبارزون المولى بالمخالفات والعظائم، وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم ويستعتبهم ويعرض عليهم التوبة ويخبرهم أنهم إن تابوا عفا عنهم وغفر لهم، حتى إذا ماتوا وهم كفار ولم يكن فيهم من الخير مثقال ذرة، ولاهم ما تولوا لأنفسهم ورضوا لها من الشقاء الأبدي. وإذا كان جميع ما فيه الخلق من النعم والأفراح والمسرات، أسبابها ومسبباتها الظاهرة منها والباطنة، الدينية والدنيوية، كلها من الله، وهو الذي تفضل بها من غير سبب منه، فإن حصل بعض الأسباب الواقعة من الخلق التي ينالون بها نعمه ورحمته، فتلك الأسباب هو الذي أعطاهم إياها، فمنه كل شيء محبوب، وجميع الشرور والمكاره هو الذي دفعها ويسر دفعها. فمن كان هذا شأنه العظيم وخيره الجسيم، أليس هو الذي يستحق أن يبذل له خالص العبودية وصفو الوداد، وأحق من عبد، وأولى من ذكر وشكر؟ فتبا لمن أشرك به، من هو مضطر إليه في كل أحواله، فقير في جميع أموره. ومن براهين التوحيد ما يصف الله به الأوثان، ومن عبد من دونه من النقص العظيم، وأنها فاقدة للكمال، وربما كانت فاقدة أيضا للأقوال والأفعال، وأنها لا تخلق ولا ترزق باعتراف عابديها، وليس لها ملك ولا شركة في الملك، وليس لها مظاهرة لله ولا معاونة بوجه من الوجوه، وليس الله محتاجا إليها ولا إلى غيرها، بل هو الغني الحميد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ينصرونهم ولا أنفسهم ينصرون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إلى غير ذلك من الصفات الناقصة التي وصف الله بها كل ما عبد من دونه، وهي معلومة حتى عند العابدين لها، ولكنهم يزعمون الزعم الباطل أنهم يريدون أن تشفع لهم أو تقربهم إليه زلفا. وهذا القصد الخبيث أعظم مبعد لهم عن الله، فإنه لا يتقرب إليه إلا بما يحب، ولا يتوسل إليه إلا بالإيمان والتوحيد الخالص والأعمال الخالصة لوجهه. ومن تقرب إليه بالشرك لم يزدد منه إلا بعدا، وبذلك قطع الصلة بينه وبين ربه، فاستحق الخلود في النار وحرم الله عليه الجنة. ومن براهين التوحيد أيامه بين عباده، وإكرامه للرسل وأتباعهم الذين قاموا بتوحيده، وإن جاءهم من الشرور والعقوبات، وإحلاله المثلات بالأمم المشركة بالله، المستكبرة عن عبادة الله، المكذبة لرسل الله لما حذرهم وأنذرهم، وأقام عليهم الحجج المتنوعة والآيات المفصلة على توحيده وصدق رسله، فكذبوا، فأوقع بهم أنواع العقوبات المتنوعة، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم خاتمة ذلك ما نصر به خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم حين بعثه بالتوحيد الخالص والنهي عن الشرك، فقاومه أهل الأرض الأقربون منهم والأبعدون، ومكروا في نصر باطله وإبطال الحق الذي معه المكرات العظيمة، فخذلهم الله ونصر نبيه وأتباعه النصر الذي لا مثيل له. إن في ذلك لآية على أن دين الله الذي هو التوحيد والإيمان هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن رسوله هو الصادق الأمين، وأن جميع من عاداه لفي أعظم الغي والضلال والشقاء. ومن البراهين على توحيده وعلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو داخل في الإيمان بالله ورسوله والإيمان بالغيب ما قصه الله في كتابه من الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة التي لا تزال تحدث شيئا فشيئا طبق ما أخبر به القرآن. فمن ذلك ما أخبر به عن تفاصيل الوقائع الماضية في قصص الرسل في أنفسهم ومع أقوامهم من أتباعهم وأعدائهم، تفصيلا ليس لأحد طريق إلى تحصيله إلا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ونهاية ما عند خواص أهل الكتاب من تلك التفاصيل نتف وقطع لا يحصل منها قريب مما يحصل بالقرآن. ولهذا يخبر في أثناء هذا القصص أن إتيان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بها دليل على رسالته، فقوله بعدما ذكر قصة موسى مبسوطة: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. أي أنه لا سبيل لك إلى معرفة هذه الأمور بتلق عن أحد ولا وصول لذلك إلا من جهة الوحي الذي أوحاه إليه. وكذلك ذكر الله هذا المعنى في آخر قصة يوسف المطولة في قوله: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم الآية، وفي قصة مريم وزكريا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فكل هذا يدل أكبر دلالة على رسالة وصحة ما جاء به من التوحيد، حيث جاءتهم هذه الأمور المفصلة بطريقة لا سبيل إليها إلا بالوحي. ومثل ذلك خبره عن الملائكة والملأ الأعلى وقصة آدم وسجود الملائكة له بعد تلك المراجعات، فقال: كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وأعظم من ذلك كله وأجل إخباره صلى الله عليه وسلم عن الرب العظيم وقصه لصفاته العظيمة مفصلة، بحيث جاء هذا القرآن بما لم يأت به كتاب قبله، وأخبر عن الله أخبارا عظيمة عجزت قدر الأولين والآخرين أن يأتوا بما يقاربها أو بما ينقضها أو ينقض بعضها. فجميع الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، جميع ما فيها من الخبر من الله فإنه في القرآن. وفي القرآن زيادات عظيمة وتوضيحات تدل أكبر دلالة على أن من جاء به إمام الرسل وسيد الخلق، وأن هذا القرآن مهيمن على ما قبله من الكتب، وأن كل حق قاله وتكلم به أحد من الخلق فهو في ضمن القرآن. فإن قيل: فكيف تجعلون هذا البرهان الذي هو الخبر عن الله وعن كماله ونعوت جلاله من براهين رسالة محمد وأدلة التوحيد، وأنتم في مقام التكلم مع الموافق والمخالف والمعترف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والمنكر لها، وذلك من أمور الغيب التي لا يعترف بها إلا كل مؤمن، وأنتم تريدون جعله برهانا يسلم بصحته حتى المخالفون المنكرون لرسالته إذا سلكوا طريق الإنصاف والاعتراف بالحقائق الثابتة التي يسلمها جميع العقلاء المعتبرين. إذا قيل هذا، قيل في الجواب عن هذا الإيراد: هذا البرهان يتضح وينجلي بأمور، منها أن الذي جاء به رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقد نشأ بين أميين لم يجالس أحدا من أهل العلم ولم يدرس كتابا، ولم يزل على هذه الحال حتى جاء بهذا الكتاب الذي معظمه هذه الإخبارات الجليلة المتناسبة المحكمة. فبمجرد النظر إلى هذه الحال التي عليها محمد صلى الله عليه وسلم وإتيانه بهذا الكتاب، برهان قوي يضطر إليه الناظر أنه حق وما احتوى عليه حق، وأنه لا سبيل له إلى ذلك إلا بالوحي والرسالة. ثانيا، أنه صدق جميع الكتب وجميع ما أخبرت به الرسل، فجميع ما في كتب الله من التوحيد والصفات وما أخبرت به الرسل عن ذلك، فما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يصدق ذلك ويوافقه ويشهد له مع ما هو عليه صلى الله عليه وسلم من الوصف المذكور. ثالثا، أن هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا التي أخبر بها عن الله كلها متصادقة، يصدق بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا، حيث دل كل معنى منها على الكمال المطلق بكل وجه وبكل اعتبار الذي لا كمال فوقه، بل لا يمكن عقول العقلاء أن تتصور معنى واحدا من معاني تلك الأوصاف. فهذا أكبر دليل على أنها حق، وأن من جاء بها هو رسول الله حقا. رابعا، أن آثارها ومتعلقاتها في الوجود والخلق والأمر مشهودة محسوسة، فآثار ما أخبر به من العظمة والملك والسلطان، وآثار ما أخبر به من العلم المحيط والحكمة الواسعة، وآثار ما أخبر به من الرحمة والجود والكرم، وآثار ما أخبر به من إجابة الدعوات وتفريج الكربات وإزالة الشدات، وآثار ما أخبر به من كمال القدرة ونفوذ الإرادة وكمال التصرف والتدبير إلى غير ذلك مما أخبر به عن الله، فإن آثاره تلك في الوجود مشهودة لكل أحد لا ينكرها أو يتوقف فيها إلا مكابر، فهو يخبر صلى الله عليه وسلم عن غيب محكم، يشاهد الخلق من آثاره ما يدلهم دلالة قاطعة على ذلك. خامسا، هذه النعوت العظيمة التي أخبر بها عن الله لا يمكن التعبير عن آثار معرفتها في قلوب العارفين بها من التعظيم والإجلال الذي ليس له نظير، ومن الود والسرور والابتهاج الذي لذات الدنيا بالنسبة إليه أقل من قطرة بالنسبة إلى البحر، وهم خلق لا يحصي عددهم إلا الذي خلقهم، وهم علية الخلق وخلاصة الوجود وأكمل الناس أخلاقا وآدابا وأرجحهم عقولا وأصوبهم. ألا وقد اتفقوا على هذا الأمر العظيم ليس اتفاقا علميا فحسب، بل هو اتفاق اعتقادي علمي يقيني وجداني ضروري. فهذا الاتفاق الذي ليس له نظير هو من آثار ما أخبر به البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه من الكمالات، من أعظم البراهين على صدق رسالته وصحة ما جاء به من التوحيد الخالص. فإن قلت قد يتفق طوائف من الخلق على بعض الأمور التي ليست بحق ويكثرون جدا، وقد اتفق العقلاء على أن ذلك ليس دليلا على صوابهم إن لم يكن لهم بذلك برهان، فالجواب إن الأمر كذلك. ولكن ما ذكرنا من اتفاق أهل المعرفة بالله لا يشبهه شيء من تواطؤ الطوائف واتفاقها، كما ذكرنا أنه مبني على العلم اليقيني والبرهان الوجداني والآثار الجميلة الجليلة التي لا يمكن أن تقع خطأ أو عن غير بصيرة، وهم بهذا الوصف الذي ذكرنا. ولهذا قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فذكر شهادة أولي البصائر من الأنبياء والعلماء الربانيين على التوحيد وأنها من أعظم البراهين عليه. وكذلك أخبر عن الملائكة والجنة والنار وتفاصيل ذلك بأمور يعلم أنه لا يمكن أن يأتي بها إلا نبي مرسل موحى إليه من الله بذلك، فمعارف الخلق وعلومهم تقصر غاية القصور عن بيان بعض ذلك، لكنها رحمة الله وهدايته لعباده بعثها على يد خاتم الرسل وأكملهم رسالة، وحظهم من هذه الرحمة بحسب نصيبهم من هذه الهداية. وأما الغيوب الحاضرة والمستقبلة الدال كل واحد منها على صدقه وحقية ما جاء به، فكيف بجميعها؟ فكيف إذا انضمت إلى براهين رسالته التي لا تحصى أجناسها فضلا عن أفرادها؟ فمن ذلك ما في القرآن من وعده لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يتم الله أمره وينصره ويعلي دينه ويظهره على الدين كله ويخذل أعداءه ويجعلهم مغلوبين مقهورين أذلين، وهذا كثير جدا، مثل قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والله متم نوره ولو كره الكافرون وينصرك الله نصرا عزيزا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر بها بهذه الأمور العظيمة والأوعاد الصادقة التي وقعت طبق ما أخبر به، فازداد بذلك المؤمنون إيمانا. ولهذا يذكر تعالى نعمته في قوله تذكيرا لعباده المؤمنين واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وكذلك في قوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وقد فعل ذلك. وقوله لرسوله والمؤمنين وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه الآية، وقد فعل. وأخبر أن صلح الحديبية فتح مبين مع ما فيه من تلك الشروط التي كرهها أكثر المؤمنين، ثم تبين لكل أحد بعد ذلك أنه فتح مبين فيه من المصالح للإسلام والمسلمين ما لا يمكن إحصاؤه. ومن ذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وقد وقع ذلك كله. وإخباره أنه سيتوب على كثير من أئمة الكفر وينصر عباده عليهم كقوله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، وقوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، وقوله: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم، وقد فعل ذلك. وقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلته، وقد قالوا ذلك. وقوله: فسيكفيكهم الله والله يعصمك من الناس، أليس الله بكاف عبده وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقد أوقع بهم مصداق ذلك من الأخذات ما أوقع. وقوله: وللآخرة خير لك من الأولى، أي كل حالة متأخرة من أحوالك خير لك من سابقتها. ومن تتبع سيرته وأحواله صلى الله عليه وسلم وجد ذلك عيانا. كل وقت خير مما قبله في العز والتمكين وإقامة الدين، إلى أن قال له في آخر حياته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وقد وقع ذلك كما أخبر. وقال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وهذا وعيد بأن عواقبهم ستكون وخيمة، فوقع طبق ما أخبر. وقوله: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، وقد أبصر كل أحد أنهم هم المفتونون. وقوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقد يسر الله الأمور بعد عسرها ووسعها بعد ضيقها وشدته. وقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وقد فعل ولله الحمد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وقد دعوا لذلك في وقت أبي بكر وعمر والخلفاء والملوك الصالحين. وقوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وقوله سيقول المخلفون، وقوله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، وقد قالوا ما ذكر الله أنهم سيقولون. وقوله تعالى أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقد وقع ذلك في بدر بعد هذا الكلام. ومن ذلك قوله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وقوله ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى قوله سأصليه سقر، فأخبر عن أبي لهب وامرأته وعن هذا الوحيد بصلي النار، ومن لازم ذلك بقاؤهم على كفرهم وتكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فوقع وبقوا على ذلك حتى هلكوا. وقوله إنا كفيناك المستهزئين، فوعده بكفايته إياهم، فأوقع بهم العقوبات المتنوعة وهي معروفة بين أهل السير. وقوله لما ذكر مكر رؤساء الكفر جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، وقوله فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وقوله في آيات التحدي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فأخبر أنهم لن يفعلوا في المستقبل فلم يفعلوا. وكذلك في تحدي اليهود قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا. الآية فلم يقع منهم التمني في وقت التحدي الذي دل عليه السياق. وقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فأخبره بعدة أشياء قبل وقوعها بمجيء نصر الله والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا، وأنه عند ذلك قد حان أجله وقربت وفاته، فاختم حياتك الشريفة بالتسبيح والحمد والاستغفار. وقوله إن شانئك هو الأبتر، أي مقطوع الذكر الجميل، مقطوع من الخير، وقد وقع ذلك. وقوله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقد فعل تعالى ذلك. وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا خبر منطبق على مخبره في جميع الأوقات. وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا شامل لحفظ ألفاظه ومعانيه بحيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وحفظه مشاهد محسوس مع كثرة أعدائه ومناوئيه على مر الدهور وكر العصور، ومع ذلك ما استطاع أحد أن يزيد فيه شكلة واحدة لأن الله تعالى تكفل بحفظه. وقوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وقد فعل ذلك. وقوله: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وهذا شامل لخلق ما لا يعلمه العباد في تلك الأوقات الماضية مما لم يشاهدوا له نظيرا، فيدخل فيه جميع المخترعات التي حدثت والتي تحدث إلى يوم القيامة من المراكب البرية والبحرية والهوائية، وما خلقه وعلمه الإنسان بواسطة الكيمياء والكهرباء من الاختراعات والمخترعات المدهشة، ونقل الأصوات والأنوار من الأماكن الشاسعة في أسرع وقت. هذا من الآيات والبراهين التي دل عليها القرآن، حيث لا يحدث حادث جليل أو حقير، كبير أو صغير، إلا وفي القرآن تصريح به أو إدخاله في عموم أو مفهوم، وأنه لم يأتي ولن يأتي علم صحيح ولا حادث حقيقي ينقض شيئا من أدلة القرآن، فإنه تنزيل من حكيم محيط علمه بكل شيء، نفذت إرادته ومشيئته في كل شيء. وقوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وقد وقعت القنابل المهلكة والديناميت الناسف لما باشره أو قرب منه والدخان الخانق وما أشبه ذلك. وهذا ينطبق على موصوفه غاية الانطباق، وفيه التنبيه على حدوث الآلات المقربة للموصلات كما بسطنا ذلك في مواضع أخرى. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وقد ذكر الله التنادي بين أهل الجنة وأهل النار مع البعد المفرط والترائي. وقد أظهرت المكتشفات الكهربائية والكيماوية مصداق ذلك، بعدما كان كثير من المكذبين يسخرون بإخبارات الرسل في هذا الباب ويستبعدونها، فأظهر الله في هذه الأوقات من البراهين ما يكذب المكذبين الجاحدين. وهذا من مصداق قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلم يزل يري عباده ويحدث لهم من البراهين الدالة على صدق الرسل وأن ما جاءوا به هو الحق وما خالفه هو الباطل، ولكن أبى المباهتون المكابرون إلا عتوا ونفورا. ومن ذلك قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وقوله: علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه المنافع التي علمها الله الإنسان فلم يزل يفرعها الإنسان ويرقيها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، وهو جاد في طريقه في تنمية الصناعات والمخترعات، وذلك كله داخل في تعليم الله له وإلهامه وإيجاده تبارك وتعالى المنافع والقوى في مخلوقاته. فالله تعالى هو الذي أوجد هذه القوى الصالحة لإيجاد المخترعات النافعة منها، والله هو الذي علم الإنسان ذلك، وذلك من آياته في الآفاق وفي النفوس الدالة على أن ما جاء به الرسول حق. وإن لم يهتدي لذلك أكثر الخلق ضلالا عن الأدلة الحقيقية أو عن وجه دلالتها أو قيام عقائد باطلة صارفة وصادفة عن الحق. ومن ذلك إخباره أن سنته في خليقته في نظام العالم وفي الأسباب والمسببات والجزاء بالحسنى وبالسوء أن سنته واحدة لا تتغير ولا تتبدل، وهي كلها جارية على مقتضى الحكمة التي يحمد عليها، وهذا مشاهد شرعا وقدرا. وقد يري عباده تعالى أنه يغير بعض المخلوقات عن نظامها المعتاد ليعرف العباد أنه المتفرد بالقدرة والتصرف، وأن جميع الحوادث خاضعة لمشيئته وقدرته، وأن ما أخبرت به الرسل من أمور الغيب كلها حق، ولكن أبى الجاحدون إلا أن ينكروا ما كان الله أخبر به على ألسنة رسله مما كانوا الآن يعقلونهم نظيرة، فانقلب عليهم الأمر وقلب الله قلوبهم كما لم يؤمنوا به لما جاءهم، واستكبروا بعقولهم على الحق. من أعظم علوم الغيب التي أخبر بها القرآن وأبداها وأعادها أنه أخبر أنه لا سبيل إلى صلاح البشر وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة إلا باتباع هذا الدين والأخذ بإرشاده وهدايته، وهذا أمر لا يستريب فيه أحد، فإن هذه الأمة في عصر الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين لما كانوا مهتدين بعلمه وإرشاده وتربيته الخاصة والعامة صلحت دنياهم كما صلح دينهم، وصاروا المثل الأعلى في القوة والعزة والعدل والرحمة وجميع الكمالات المستعد لها البشر. ثم لما ضيعوا هدايته العلمية والعملية تحللوا وانحلوا، ولم يزالوا في نقص وضعف وذلة حتى يراجعوا دينهم. ثم في مقابلة ذلك من العجب العجيب الذي ليس بغريب ارتقاء الأمم الأخرى في هذه الأوقات في الصناعات المدهشة والاختراعات الخارقة المعجزة، القوة الضخمة أنهم لم يزدادوا بها إلا شقاء حتى صارت حضارتهم التي يعجبون بها ويخضع لها غيرهم صارت مهددة كل وقت بالتدمير العام، وجميع ساستهم وعلمائهم في حيرة عظيمة من تلافي هذا الخطر يعني التدمير العام، ولن يتلافى إلا باتباع ما جاء به القرآن والاسترشاد بهدي محمد صلى الله عليه وسلم الجامع بين العلم والعمل والعدل والرحمة والحكمة ومصلحة الروح والجسد وإصلاح الدين والدنيا والآخرة. فالعلوم المادية والقوة المادية المحضة ضررها أكثر من نفعها وشرها أكثر من خيرها حيث لم تبنى على الدين الحق، وانظر بعينك ترى العجائب. فهذا الارتقاء المادي الذي لم يشاهد العالم له نظيرا إذا خلا من روح الدين هو الحبوط والهبوط الحقيقي، والدنيا الآن كلها في خطر مزعج لا يعلم مدى ضرره وفظائعه إلا الله تعالى. ومن براهينه التي وقعت مطابقة للواقع والحس والتجارب أنه أخبر أنه آيات لأولي الألباب لقوم يعقلون لأولي النهى، وهي آيات كثيرة تبين أن أهل العقول وأرباب البصائر بقدر ما أعطوا من هذه النعمة الكبرى من العقل الرصين واللب الكامل والرأي الصائب يكون حظهم من هدايته وإرشاداته والانتفاع به. فتأمل هداة هذه الأمة وأئمتها ومرشديها، هل تجد أكمل منهم عقولا وألبابا وأصوب آراء؟ وتأمل هل يوجد مسألة أصولية أو فروعية في الدين قد شهد أحد من العقلاء المعتبرين على فسادها أو نقصها؟ وكل من قدح في شيء منها بيّن بالبراهين المعترف بها بين العقلاء أن الخلل في عقله ولبه وفهمه أو في قصده وإرادته. وإذا أردت تفصيل هذه الجملة العظيمة فاقرأ كتاب العقل والنقل لشيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية، وكيف برهن بالبراهين العقلية على ضعف عقول القادحين في شيء من هذا الدين، وأن ما زعموه عقليات جهليات وخرافات. وقد تحدى الباري جميع الناس أن يأتوا بمثله أو ببعضه أو بعشر سور أو بسورة من مثله، وهذا هو عين هذه المسألة. ومن ذلك ما ذكر الله من إحكامه لكتابه، وأنه لا يأمر إلا بكل معروف وصلاح ولا ينهى إلا عن المنكر والفساد، وقد استمرت له هذه الأوصاف الجليلة في كل وقت وزمان. وجرت إرشاداته الجميلة صالحة لجميع الأوقات والأحوال والأشخاص، فليرنا المنكرون حكما واحدا من أحكامه مخالفا لهذا الوصف الذي أخبر به حين إنزاله، وتحقق تحققا لا ينكره إلا مباهت أو مقلد له، فهو الذي يصلح لكل وقت ولا يصلح الأمم إصلاحا حقيقيا سواه. وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وقد تحقق هذا بتكميله العقائد والأخلاق والأعمال والأحوال كلها والدنيا والدين، وكل قصور وتقصير حاصل في كل وقت فلفقده أو نقصه. وهذه الجمل والأصول العظيمة نتحدى بها جميع البشر، وأنه جاء بجميع المحاسن والمصالح الظاهرة والباطنة، ونهى عن القبائح والمضار الظاهرة والباطنة، فليأتوا بمثال واحد صحيح مخالف لهذه الأصول التي أسسها القرآن وجعلها قواعد يهدي بها البشر على توالي الزمان. هذا إشارة لطيفة في إخبار القرآن عن أمور محسوسة مشاهدة بالأبصار قد وقعت طبق ما أخبر به. وللشيخ جهد ملحوظ مشكور في مناوأة ومصادمة الملحدين، والعصر الذي عاش فيه رحمه الله تعالى وهو قريب هبت فيه رياح الإلحاد من أوروبا على العالم الإسلامي، وصار فيه كثير من المسلمين إلى الإلحاد، حتى إنهم كانوا يجاهرون بذلك بل ويدعون إليه بل ويصنفون فيه المصنفات، وحملوا حملا أعمى على كتاب الله تبارك وتعالى بلا بصيرة ولا حكمة، وكذلك صنعوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن عبد الله القصيمي، وقد قيل إنه ليس من القصيم، هذا الرجل كتب في نصرة الدين في بدء عمره وحياته العلمية كتابا أعجب به كثير من أهل العلم الكبار، ولكن الله تعالى أضله على علم فاستجراه الشيطان، حتى إنه كتب كتابا بعد ذلك سماه هذه هي الأغلال أو نحو من هذا العنوان، وراح يؤكد فيه بلا برهان ولا دليل على أن الذي أخر المسلمين وغلهم عن التقدم حتى يسبق الأمم لا أن يلحقوها في تقدمها ومدنياتها، أن الذي فعل ذلك بالمسلمين هو دينهم العظيم كتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالشيخ السعدي رحمه الله وكان معاصرا لذلك في بدئه وفي ذروته له جهد مشكور مذكور في الرد على أدلة الملحدين، وله مصنف لطيف في ذلك مع بيان البراهين، ونحو من هذا المنحى نحى العلامة عبد الرزاق عفيف في مذكرة التوحيد، لأنه إنما ذكر فيها إثبات وجود الله تبارك وتعالى بالأدلة العقلية، ويعجب المرء من علامة سلفي قعيد في السلفية يستدل بمثل هذه الأدلة العقلية على إثبات وجود الله تبارك وتعالى عند قوم مسلمين، ولكن كانت رياح الإلحاد قد هبت من أوروبا على العالم الإسلامي فجرفت في طريقها عاصفة كثيرا من أولئك الزائغين، وجاهروا بالإلحاد وكتبوا فيه ودعوا إليه، فكان العلماء رحمهم الله ليسوا بمعزل عن أحداث العصر فصنفوا بتلك الطريقة كما ترى في الكلام الذي مر، فليرنا المنكرون حكما واحدا من أحكامه مخالفا لهذا الوصف الذي أخبر به حين إنزال، وتحقق تحققا لا ينكره إلا مباهت أو مقلد له، إلى غير ذلك مما ذكر قبل وما ذكر بعد رحمه الله رحمة واسعة. فإذا تأملت في هذه الطريقة أتاك الله تبارك وتعالى حجة وبرهانا وبصيرة لكي تدافع عن دينك بإزاء هجمات الملحدين التي كثرت، حتى قد أعلمت أن لهم على الشبكة العنكبوتية مواقع إلحادية تدعو إلى الإلحاد وتروجه، وأن جملة كبيرة من البشر قد انتسبوا إلى تلك المواقع وأعلنوا عقيدة أصحابها من الملحدين من أنه لا خالق لهذا الكون إلى غير ذلك من تلك الأمور. فالمسلم ينبغي عليه أن يراعي هذه وأن يعرف كيف يدحض حجة الملحدين في إنكار وجود الرب الكريم العظيم، مع أن الأمر من أيسر ما يكون، فإن الملحد إذا قال لك أقم للدليل على وجود الله تبارك وتعالى عقلا، فالرد يسير، نقول له بل أقم لنا أنت الدليل على ألا وجود له من حيث العقل ولا يستطيع، ولكن لابد من أن تكون الحجة معه وأن تكون ظاهرة وقائمة. فالنظر في كلام العلامة السعدي في هذا الكتاب البديع، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، النظر في هذا الكتاب وكذلك في بعض مصنفاته التي قصرها على دحض أدلة الملحدين مع إقامة البراهين على وجود رب العالمين وصحة الإسلام العظيم، وكذلك بالنظر في مذكرة التوحيد وقد شرحتها بفضل الله مركزا على هذا الأمر فيها، لأني أدركت غرض المصنف من ذكره في وجوده في عصره وعدم انسلاخه منه، فكان لذلك بسط فيه، نسأل الله أن يتقبله بقبول حسن. قال المصنف رحمه الله: أما إخباره بما تفعله هداية القرآن في القلوب والأرواح والأخلاق ووجود مخبره كما وصف، فأكثر من أن يذكر وأعظم من أن ينكر، ويعرفه أولو الألباب والبصائر والاهتداء التام بهدايته العلمية والعملية، وهم أزكى الناس وأعدل الخلق شهادة، وشهادتهم عن علم ويقين ووجدان وحق يقين. فمن ذلك إخباره أنه يهدي بكتابه من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جمع بين هذين الوصفين وهما الاجتهاد التام وبذل المجهود مع حسن القصد لطلب رضوان الله، هداه السبيل الموصلة إليه وإلى دار كرامته. وحصول الهداية العلمية وهي العلم النافع، والهداية الفعلية هداية التوفيق لاتباع الحق، لازمة للاجتهاد وحسن القصد لا تتخلف عنهما. فمن عدمت هدايته أو ضعفت لفقدهما أو فقد إحداهما أو ضعفهما. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا مشاهد لأهل البصائر، أن من جمع بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح هو ما يحبه الله وأرضاه، أن الله سيحييه في هذه الدار حياة طيبة. وأصل الحياة الطيبة طيب القلب وراحته وسروره والقناعة والرضا عن الله. فلو كان المؤمن الصادق في أضيق عيش لكانت هذه الحياة الطيبة حاصلة له بوعد الله الصادق الذي لا يخلف الميعاد. وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحصول طمأنينة قلوب المؤمنين الصادقين بذكر الله والأنس به وعبادته أمر لا يمتدي فيه أحد من أهل الذوق والوجه، وما يجده أهل الإحسان الصادقون من ذوق حلاوة الإيمان وحقائق اليقين والأنس بذكر الله والطمأنينة به والأحوال الزكية والشواهد المرضية على ما أخبر به الرسول أجل وأعظم من كثير من البراهين الحسية، فإنهم وصلوا في هذه الأمور إلى حق اليقين
الذي هو أعلى مراتب اليقين والحق. وقال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقد تكفل الله بهداية القلوب لكل مؤمن صادق الإيمان. وإنما يكون مؤمنا حق إذا حقق أصول الإيمان وكان إيمانه بالمأمورات يطلب منه امتثالها، وبالمنهيات يقتضي خوفه تركها، وإيمانه بالقضاء والقدر يعلم أن المصائب من عند الله العزيز الحكيم الرحيم فيرضى بذلك ويسلم. هذا أمر معلوم لأهل الإيمان الصحيح. ومن ذلك جميع ما نذكره في دلالة القرآن على الأخلاق الجميلة الحميدة والأمر بها ونهيه عن الأخلاق الرذيلة، فهذا من براهين التوحيد والرسالة وصحة ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى النوع الأول مما ذكر الشيخ من علوم القرآن ومقاصده، وهو متعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى والإيمان.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.